جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤاله الثاني يقول: بعض من يطلب العلم لفترة يتركه زعما منه أنه لم يستفد ويصد غيره عن الطلب، فما نصيحتكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الطالب الذي يترك طلب العلم بعد فترة ويزعم أنه لم يستفد، والله إن كان صادقا بأن يكون الشيخ لا يستفاد منه، وبأن يكون الشيخ شيخ مثلا بدعة، فتاب إلى الله عز وجل من الجلوس عنده وتركه لأن الشيخ ضعيف من جهة العلم ولم يستفد شيئا، فهذا من حقه. ولا ينبغي الإنسان أن يقيم عند شيخ لا يستفيد منه لضعفه العلمي، ولا ينبغي أيضا أن يقف عند شيخ صاحب بدعة، بل ينبغي أن يهرب منه. أما إذا كان هذا الشاب قد ترك شيخه الذي هو عنده قوة في العلم وعنده قوة في السنة، فنقول تلك انتكاسة عظيمة، وإن من ترك طلب العلم فقد أدى بنفسه وأودى بنفسه إلى طريق الهلكة. نعم، إلى طريق الهلكة، فإن الأمنة بطلب العلم ولزوم أهل العلم. فعلى ما يترك هذا الطالب شيخا؟ على ما، وعلى ما يترك هذا الطالب طلب العلم؟ فكما قلنا، إن كان لداع شرعي لا إشكال، وإن كان لغير داع شرعي فهذه فتنة. والسلف الصالح رحمهم الله حتى لما صار من صار منهم عالما فإنه لم يستغن عن الطلب. هذا أحمد رحمه الله تعالى بقي يطلب إلى الممات، لما قيل لأحمد وقد وضع الكتاب تحت إبطيه: إلى متى يا أحمد؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. هذا البخاري رحمه الله لم يكتفي بشيخ واحد في الحديث، ولا بشيخين، ولا بثلاثة، ولا بأربعة، بل إنه كتب صحيحة عن أكثر من 1000 شيخ، وتلقى عقيدته عن أكثر من 1000 شيخ. يقول: كما في عقيدتي لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم كلهم على السنة، فطلب المعتقد منهم. فالبخاري ما استغنى. وبعض العلماء له 300 شيخ، وله 400 شيخ، وبعض العلماء أقل وأكثر على حسب، فما تركوا أبدا طلب العلم ولا لزوم أهل العلم. فإذا ترك الواحد ذلك فقد لعب به الشيطان، فلا ينبغي أن نقتدي بمثل هذا. الذي يشذ عن شيخه ويشذ عن طلب العلم لا ينبغي أن يقتدي بهذا. وأنبه إخواني إلى أن بعض الناس إذا فشل في باب فيريد أن يكثر وأن يكثر أصحابه على هذا الفشل وعلى هذا الطريق، فيريد يا أخي أن يغرقك كما غرق، وأن يفتنك كما فتن، وأن يضلك كما ضل. فاحذر من هذا. كل من نصحك أن تبتعد عن أهل العلم وعن دروس العلم فإنه قد نصحك بالشر كله، فاحذر، فإنه إبليس. جاء إبليس في صورته ليصدك عن سبيل الله ويصدك عن طلب العلم، فاحذر من هذا الرجل، فإنه شيطان وإن كان في صورة بشر. والله أعلم.